السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام اللعان. اللعان لغة مصدر لاعنة، وهو مشتق من اللعن، وهو الطرد والإبعاد. أما في اصطلاح الفقهاء فإن اللعان شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة باللعن والغضب، قائمة مقام حد القذف في جانب الرجل وحد الزنا في جانب المرأة. وسميت بذلك لأن أحد الزوجين لا ينفك أن يكون كاذبا فتحصل عليه اللعنة، وهي الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى، أو قرينها وهو الغضب، غضب الله تعالى وسخطه. وقد دل على أحكام اللعان كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب ففي سورة النور قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه الآيات الكريمات نزلت في قصة رمي رجل من الصحابة زوجته بالزنا، وقد حكتها السنة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء هلال بن أمية صحابي جليل، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم رضي الله عنهم، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم. جاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهج حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به هلال، واشتد عليه هذا الأمر، فنزل قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، إلى قول الله تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا هلال، قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. قال هلال: لقد كنت أرجو ذلك من ربي تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إلى المرأة. فجاءت، فتلا عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. وقال هلال بعد ذلك: والله يا رسول الله لقد صدقت عليها. فقالت: كذب يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما. فقيل لهلال: اشهد. فشهد هلال 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل له: يا هلال، اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها: اشهدي. فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب العذاب. فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى أن لا بيت لها ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. هذا الحديث رواه أبو داود وأصله في صحيح الإمام البخاري. أما صفة اللعان فهي أن يحضر الرجل وامرأته إلى المجلس الذي عينه القاضي بعد أن يتهم الرجل زوجته بالزنا أو يريد أن ينفي منها الولد الذي جاءت به ويتبرأ منه، ثم يأمر القاضي الرجل بأن يقوم فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها وإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، يقول ذلك 4 مرات، ثم يقول في الخامسة وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا. ثم يأمرها الحاكم فتقوم ثم تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا 4 مرات، ثم تقول في الخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا. ومن لا يعرف اللغة العربية يلاعن بلغته. وإذا بلغ الرجل الخامسة أمر الحاكم رجلا أن يضع يده على فيه ويعظه ويذكره ويقول له اتق الله فإن هذه الشهادة الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ويأمر القاضي كذلك امرأة تفعل مثل ذلك مع المرأة بعد الرابعة. ولا يصح اللعان إلا بحضرة القاضي أو نائبه لما يترتب عليه من نفي الولد والتفريق بين الزوجين. وحكى الموفق أنهما لو تحاكما إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما فلاعن نفذ في ظاهر كلام أحمد. ويصح اللعان من الفاسق ومن الذمي لعموم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآية، ولأن اللعان يمين بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، رواه أبو داود. والأيمان تصح من هؤلاء، ولأن الزوج يحتاج إلى نفي الولد فشرع له اللعان طريقا إليه. وسئل الإمام أحمد عن رجل طلق زوجته طلقة أو طلقتين ثم قذفها، فقال الإمام أحمد قال ابن عباس لا يلاعن ويجلد، وقال ابن عمر يلاعن ما كانت في العدة، قال وقول ابن عمر أجود لأنها زوجة. وإن قذف الرجل زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر، لأن الحد لا يجب عليهما بفعل الزنا فلا حد بقذفهما، لكنه من السب الموجب للتعزير. ولا لعان في قذف المجنونة إلا إن كان لنفي الولد. وإذا لاعن الزوج ونكلت المرأة يعني امتنعت من اللعان حبست حتى تلاعن أو تقر بالزنا، لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله الآية. وإذا قذف الرجل زوجته لم يتعرض له حتى تطالبه لأنه حق لها، فلا يستوفى إلا بطلبها كسائر الحقوق. وإن أراد الزوج اللعان من غير طلب المرأة فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك من دون موافقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى زوجة هلال بن أمية ولم تكن طالبته، ولأنه محتاج لنفي الولد وليس له إلا طريق اللعان. أما إذا لم يكن بينهما ولد فلا يشرع اللعان، لأنه شرع لأحد أمرين: إما إسقاط الحد وهي لم تطالب به، وإما نفي الولد وليس هناك ولد. وإذا تم اللعان بين الزوجين ثبت به أربعة أحكام. أولا سقوط حد القذف عن الزوج إن كانت محصنة، وسقوط التعزير إن لم تكن محصنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط حد القذف باللعان، وقال الملاعن أمام النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. وباللعان يسقط حق من قذفها به إذا سماه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم حد القذف على هلال لشريك بن سحماء، وقد اتهمه هلال بامرأته. ثانيا الفرقة بين الزوجين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، رواه سعيد. والفرقة باللعان فسخ، لأنها توجب تحريما مؤبدا، فكانت كفرقة الرضاع. الأمر الثالث مما يتم بتمام اللعان التحريم المؤبد، لقول سهل بن سعد رضي الله عنه: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، رواه أبو داود ورجاله ثقات. الرابع انتفاء الولد ولو لم يذكره في اللعان، وجمهور الحنابلة على أنه لا ينتفي إلا بذكره، ولا يصح نفي الحمل حتى يثبت، قال الإمام أحمد: لعله أن يكون ريحا. مستمعي الأكارم، استودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام النسب. ادعاء المسلم أبا غير أبيه من كبائر الذنوب، فقد روى أبو بكر رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كلاهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فقد كفر، رواه البخاري ومسلم. والجد يسمى أبا كما ورد في كتاب الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام في قوله: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فقد سمى جده وجد أبيه أبا. وهكذا فمن انتسب إلى غير جده القريب أو البعيد وهو يعلم أنه كاذب فقد انتسب إلى غير أبيه، ويخشى عليه من هذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو قوله: فالجنة عليه حرام. وإنكار المسلم لنسب ولده وجحده من كبائر الذنوب أيضا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، أخرجه أبو داود والترمذي. وإدخال المرأة على أهل البيت ولدا ليس لهم من كبائر الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، رواه أبو داود والترمذي. ولا يجوز أن ينفي الإنسان نسب ولده بسبب اختلاف لونه، فقد جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولدت امرأتي غلاما أسودا. يقول هذا الكلام يعرض بنفي ولده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال هل فيها من أوراق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال فهذا عسى أن يكون نزعه عرق. ولم يرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتفاء. هذا الحديث صحيح رواه الجماعة. وإذا اختصم شخصان في نسب ولد حكم به لمن كانت المرأة فراشا له، فقد اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، إن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه وعهد إلي أنه ابنه وانظر إلى شبهه. يقول سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي ولد على فراش أبي. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه. ومن زنى بامرأة وهي متزوجة لم ينسب ولدها إليه ولو ظهر عليه شبهه ووافقه في لونه. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر. رواه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وذهب الحسن البصري وابن سيرين والنخعي وإسحاق بن راهويه. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا استلحق ولده من الزنا وليست أمه فراشا له لحقه نسبه، وتبعية النسب للأب لقوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. أما تبعية الدين فلخيرهما دينا، وتبعية حرية ورق لأم إلا مع شرط أو غرض. ومن تزوج امرأة ودخل بها فولدت بعد 6 أشهر نسب إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، ولأن أقل مدة الحمل 6 أشهر، كما استنبط ذلك ابن عباس وغيره من الجمع بين قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، وبين قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. فإنك إذا أنقصت مدة الرضاع الحولين من 30 شهرا كان نتيجة ذلك 6 أشهر وهي أقل مدة الحمل. وذكر الفقهاء رحمهم الله أن من أبان زوجته ولم تخبره بانقضاء عدتها فولدت لدون 4 سنين فإن الولد يلحق به، لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين. وينبغي في هذا العصر الاستفادة من القرائن العلمية المعاصرة مثل التحاليل المخبرية والأشعة وشهادة الأطباء الثقات أهل الخبرة. ومن طلق زوجته ثم بقيت عنده حتى انتهت عدتها ب3 حيض كما أمر الله تعالى بقوله: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أو لم تبق عنده ولكنها أعلمته بانقضاء عدتها بالحيض ثم ولدت بعد غالب مدة الحيض لم يلحق، لتبين براءة رحمها بالحيض الذي انتهت به عدتها. وقد خلق الله الإنسان فجعله نسبا وصهرا حتى يتعارف الناس ويتواصلوا، وقد خلقهم جل وعلا معادن مختلفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. وجعل سبحانه وتعالى كرامتهم في التقوى كما قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن طاب أصله وحسن فعله استغرب منه الناس الزلة وعظمت تهمته عندهم، كما قال تعالى في قصة البتول: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ولا يجوز لأحد أن يعول على نسبه فيقعد عن المكارم ويفتر عن أسباب النجاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. والناس في الإسلام سواسية كأسنان المشط، لا فضل لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، ولا لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، إلا بالتقوى، كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مستمعي الأكارم، أستودع الله تعالى دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام العدد، يعني المعتدات. العدد بكسر العين جمع عدة بكسرها أيضا. قال ابن فارس والجوهري: عدة المرأة أيام أقرائها، والوصف منه معتدة. أما العدة في الاصطلاح فإنها مدة حددها الشارع تتربص فيها المرأة التي فارقت زوجها بموت أو طلاق أو فسخ أو خلع لمعرفة براءة رحمها منه. والأصل في مشروعية العدة الكتاب والسنة والإجماع. وتختلف أحكام النساء في العدة تبعا لاختلاف أحوالهن من حيث الدخول بهن أو عدمه، ومن حيث الحمل وعدمه، ومن حيث الحيض وعدمه، ومن حيث نوع الفرقة. ويمكن إيجاز ذلك فيما يأتي: أولا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، وهذه لا عدة عليها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ثانيا المطلقة بعد الدخول أو الخلوة، ولا يخلو حالها مما يأتي: ألف أن تكون حاملا، فعدتها وضع الحمل لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والحمل الذي يحصل به انتهاء العدة هو ما يتبين فيه خلق إنسان. ب أن تكون ممن يأتيها الحيض، فعدتها ثلاث حيض لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء في الآية هو الحيض، قال ذلك عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم. ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها، بل لا بد من ثلاث حيض بعدها. رواه البيهقي بإسناد رجاله ثقات عن ابن عمر. والطلاق في الحيض حرام بدعي لا يجوز. ولا تنتهي العدة حتى تغتسل بعد الحيضة الثالثة. قال أحمد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه، وهو أصح في النظر. قيل له: فلما لا تقول به؟ قال: ذلك يقول به عمر وعلي وابن مسعود وأنا لا أخالفهم، يعني رحمه الله تعالى أنه يشترط الغسل لإنهاء العدة. وفي رواية لأحمد أنها في عدة حتى يمضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الأقراء هي الأطهار، وهو مذهب المالكية والشافعية. ورواه الشافعي بإسناد جيد عن زيد وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. قال ابن عبد البر:
ورجع إليه الإمام أحمد. قال في رواية الأثرم: رأيت الأحاديث عمن قال القر عمن قال القر الحيض تختلف، والأحاديث عمن قال أنه الأطهار صحاح قوية، والعمدة فيه قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن، والمشروع الطلاق في الأطهار لا في الحيض. وقد أجيب عن هذا بأن قوله فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات لعدتهن، ويدل على ذلك حديث ابن عمر، ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبول عدتهن. رواه أبو داود والنسائي. جيم: أن تكون قد يئست من المحيض فعدتها 3 أشهر، وكذلك إذا كانت لم تحض بعد لأنها صغيرة، وذلك لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي فعدتهن كذلك 3 أشهر. وقد أجمع أهل العلم على ذلك كما حكاه الموفق وغيره. وإن طلق زوجته الصغيرة قبل أن تحيض فلم تنتهي عدتها بالأشهر حتى حاضت، استقبلت العدة بثلاث حيض، لأن الشهور بدل عن الحيض، وإذا وجد المبدل ارتفع حكم البدل كارتفاع التيمم إذا وجد الماء. دال: من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه فعدتها 9 أشهر مدة غالب الحمل، و3 أشهر عدة الآيسة. واستدل أحمد رحمه الله على هذا بقضاء عمر رضي الله عنه. قال ابن المنذر: قضى به عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، لا ينكره منهم منكر. وفي هذا العصر يمكن معرفة براءة الرحم بالتحاليل المخبرية والأشعة، ولهذا فإنه إذا دلت هذه القرائن على خلو الرحم من الحمل فينبغي أن تكون عدتها حينئذ بالأشهر كعدة الآيسة، ولو كانت هذه المرأة متوفى عنها لم تعتد أكثر من 4 أشهر و10. ثالثا: المتوفى عنها ولها حالتان. الأولى أن تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل، طالت مدة الحمل أو قصرت، ودليل ذلك قول الله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنحو 40 يوما، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها أن تنكح. ثانيا: ألا تكون حاملة فعدتها 4 أشهر و10، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، سواء مات قبل الدخول أو بعده. وإذا مات زوج الرجعية وهي في عدة الطلاق الرجعي تركتها واستأنفت عدة الوفاة من حين موته، وسقطت عدة الطلاق لأنها زوجة، فتدخل في عموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية. أما المطلقة البائن في حال الصحة فلا تنتقل إذا مات وهي في عدتها، لأنها أجنبية منه بالطلاق البائن. أما إذا طلقها بائنا في مرض موته المخوف بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترثه وتعتد له عدة الوفاة، وإن مات عن امرأة نكاحها فاسد فعليها عدة الوفاة. مستمعي الأكارم، أستودع الله تعالى دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.